إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، في حلقة سابقة كنا تكلمنا عن قضية العمل وعن قضية الإمامة، سنواصل في نفس الطريق بس من زاوية أخرى. في قول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله. إذا بدأنا ننظر للموضوع، موضوع الصراع الذي كان يدور حول المشروعية الإبراهيمية، لن نجد له صدى في عصرنا، فالأديان قد استقرت في تلك اللحظة التاريخية. كان واضح جدا أن الأديان الثلاثة، اليهودية والنصرانية والعرب أبناء إسماعيل ممثلين في الرسالة المحمدية، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الصراع يدور على أبيهم إبراهيم. اليوم استقرت الأديان وما عاد هذا الموضوع مطروحا كثيرا، ما علاقة إبراهيم بهذا الدين أو ذاك، كل دين استقر على ما هو عليه، وأصبح الموضوع موضوع دعوة مفتوحة للجميع بدون هذا الصراع المرير حول قضية إبراهيم عليه السلام. لكن بقي السؤال الكبير الذي يطرح نفسه حول موضوع صبغة الله. ما هي القضية الرئيسية اللي تكلم عنها القرآن الكريم في قضية صبغة الله؟ هناك قصة لطيفة جدا تروى، هي كتبت في فترة ما بعد الثورة الفرنسية، عن فكرة التعايش بين الأديان، وترجمت إلى مسرحية مشهورة جدا في ذلك التاريخ. القصة تدور حول يهودي فر من الأندلس تحت الضغط والإرهاب اللي كان يتم عليهم، ولجأ إلى بيت المقدس. في بيت المقدس ابتلي بمشكلة أخرى، أن أيضا بيت المقدس كان تحت أيدي المسيحيين في تلك اللحظة، وكانت قضية التكفير عالية جدا، فقرروا إعدام الرجل. في أثناء الآونة في الصراع بينهم وقرار إعدام هذا الرجل اليهودي، صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس. لما فتح بيت المقدس ودخل وعفى عن الصليبيين اللي كانوا موجودين وأطلق سراح اليهودي اللي كان موجود، معروفة قصة صلاح الدين وعدله، مشهورة في العالم جدا. استدعى الثلاثة، استدعى اليهودي واستدعى النصراني وهو ثالثهم مسلم، وسألهم أي الأديان أفضل، اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام. ربما كان في ذهنه أن يختبرهم، لأنه يعتقد أنه الدين الذي عفى عن الفريقين وأطلق سراحهم. فاستأذنه اليهودي، قال: يا مولاي أحكي لك قصة. رجل كان له ثلاثة أبناء، وكان عنده خاتم سحري إذا لبسه الإنسان أصبح صالحا، يعني مجرد يلبس الخاتم يصبح إنسان صالح 100% ممتاز. لما جاء يموت الرجل فكر مليا، قال: طيب إذا أعطيت أحد الأبناء هذا الخاتم سيصبح الصراع بينهم وبينه على هذا الخاتم. فاستدعى رجل، قال: لا، اعمل لي خواتم متشابهة، ثلاث خواتم متشابهة، بحيث يعطي كل ابن خاتم فلا يعرف من هو الذي حصل على الخاتم اللي المطلوب حتى ينتهي الصراع بينهم. فلما أعطاهم كل واحد الخاتم وتوفي، اشتعل الصراع بينهم، لأنهم علموا أن أحد هذه الخواتم هو الخاتم السحري الذي إذا لبسه الإنسان أصبح صالحا. تصاعد النزاع بينهم، ذهبوا إلى القاضي، سألوا القاضي، قالوا: لا والله إحنا والدنا عنده خاتم سحري من لبسه، وأبونا أعطانا كل واحد خاتم، وإحنا الآن متنازعين مين اللي عنده الخاتم السحري الممتاز. القاضي قال لهم: اذهبوا لمدة سنة، وبعد سنة سنسأل الناس، فمن ثبت أن أخلاقه أفضل وعمله أفضل سيكون هو الذي يمتلك الخاتم السحري. هذه القضية اللي لخصت في هذه القصة هي القصة الرئيسية، إن في نهاية المطاف ادعاء الخيرية لا يعني شيئا، الكل يستطيع يدعي الخيرية والأفضلية، لكن الخيرية الحقيقية تأتي من العمل، تأتي من عمل الإنسان. ماذا يرى الناس من هذا الإنسان من خير فيقولون أنه هذا نعمة على البشرية، هذا خير وفائدة للبشرية، وماذا يرون منه من شر يقولون هذا وبال على البشرية وهذا شر على البشرية. فلما القرآن يتكلم عن صبغة الله، ما هي صبغة الله؟ احنا نتكلم عن العدل والإحسان والاتجاه بالأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا نستشعر ونحن نمارس الأعمال هذا الشعور العظيم بأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا والله سبحانه وتعالى يحاسبنا، وبالتالي حتى لو غاب الناس نحن نتقن العمل ونعدل فيما نقوم به. هذا المعنى النظري اللي هو جميل جدا ويبدو رائع جدا، وإذا قلت أن الإسلام يتمتع به يكون الإسلام أروع شيء. الروعة الحقيقية لا تأتي من وجود المعنى، فربما كل البشرية تدرك مثل هذا المعنى. السؤال الكبير جدا متى مدى تحققه في أمة ما أنها تعدل وتحسن وتتجه بالعمل إلى الله عز وجل، تستشعر أن العمل اللي تقوم به متجه إلى الله عز وجل وأنها مراقبة، وبالتالي درجة الإحسان عندها في هذا السباق الكوني اللي يقول عنه الله عز وجل أيكم أحسن عملا، هي داخل السباق وهي واعية أنها تقدم نموذج الخاتم الذي كنا نتكلم عنه، أنها فعلا تمتلك الخاتم الحقيقي الذي يمثل رسالة السماء. إذا أدركنا هذا المعنى كم حجم العبء الملقى علينا اليوم للنهوض الحضاري، كم عبء الجهد الذي يجب أن نبذله حتى نصبح مثالا لما أراده الله عز وجل. إذا كان الإسلام دينا عالميا ودينا للبشرية جمعاء، ما هو الجهد الذي يجب أن نبذله ليصل للبشر؟ هذا التأهيل الكبير جدا في قضية صبغة الله يحتاج أن يستعيد مركزيته في وعي الإنسان المسلم أينما كان من أي جنس كان. إذا كان سيقوم بعمل سواء كان في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم، كيف يكون العمل على أتم تمامه؟ سيدنا يوسف عليه السلام عمل عند عزيز مصر، ولم يكن عزيز مصر على دين يوسف عليه السلام، والبلد كان سيمر بأزمة كبيرة خانقة من القحط والفقر والجوع للناس، ستمحل الأرض، وسيدنا يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض، تولى وزارة المالية والتخطيط في تلك اللحظة لعملية الإنقاذ الاقتصادي. يا ترى سيدنا إبراهيم قال هؤلاء كفرة وربي يهلكهم جميعا وخليهم إن شاء الله يصيبهم الوباء ويصيبهم، ولا أنقذ هؤلاء القوم؟ لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام مدرك أنه رحمة للعالمين، مدرك أنه جزء من قدر الله سبحانه وتعالى في نشر الرحمة بين العالمين. في وعينا نحن في قضية الإحسان وقضية العدل ورقابة الله اللي هي صبغة الله اللي يعطيها للإنسان المؤمن، درجة التحقق كيف نقيسها في منتجنا البشري؟ الأسرة كيف تستطيع أن تنتج هذا الإنسان؟ المدرسة كيف تستطيع أن تنتج هذا الإنسان؟ الجامعة كيف تستطيع تنتج هذا الإنسان؟ إذا استطعنا أن نحن ننتبه لمعاني القرآن الكريم وما تلقيه من أعباء على الأمة التي تدعي أنها تحمل هذا العبء، يعني كانت من المقولات المشهورة للشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، وهي مقولة تحوي تناقض داخلي إذا انتبه له الإنسان، تحمل الفكاهة والمرارة من جانب. كان يقول الحمد لله الذي جعل الإسلام ينتشر رغم جهود المسلمين، لأن ما نقدمه من نموذج كوني اليوم أضعف بكثير من أن يحمل رسالة الإسلام، ومع ذلك بفضل الله عز وجل الإسلام ينتشر في أصقاع الأرض بقوته الذاتية. في لحظة ما يجب أن نستفيق أننا نحمل رسالة ونحمل قضية، وهذه القضية هي للإنسان، كل الإنسان في الأرض. بهذا المعنى، بمعنى صبغة الله سبحانه وتعالى، نتوقف في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.